الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الأول وهو حقيقة الجرح والتعديل، وقد أخذنا ما يتعلق بمعنى الجرح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام في التعديل، فقال رحمه الله: تعريف التعديل. التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره، هذا معنى التعديل من حيث المعنى اللغوي، تسوية الشيء بالشيء، كتعديل كفتي الميزان، المراد بذلك تسوية الكفتين. قال: التعديل في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، فيطلق التعديل على ما يتعلق بالعدالة والضبط باعتبار اصطلاح العلماء، وسيأتي معنا أو سيأتي تنبيه المؤلف رحمه الله لهذه المسألة قريبا. قال: والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل فمن يقتضي قبول روايته. والقبول هنا على إطلاقه، لأن القبول كما هو معلوم قد يكون الراوي مقبول وهو من رواة الصحيح، وقد يكون مقبولهم رواة الحسن. قالوا: القبول هنا على إطلاق، فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته. قالوا في الفقرة الثانية: من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته. فالقبول يشمل رجال الصحيح ورجال الحسن. طيب، ورجال الصحيح لغيره؟ نعم، هم رجال الحسن لذاته، ورجال الصحيح لغيره هم قبولهم مقيد، القبول مقيد باعتبار الشواهد، والكلام هو على ما قبل لذاته، الراوي الذي يقبل لذاته. أما هم في مرتبة الرد ولا في مرتبة القبول؟ هم في مرتبة الرد، وإن كان الضعف فيه من قبيل الضعف اليسير، فأحاديثهم في الأصل أنها مردودة، لكن تحصل التقوية بالمتابعة وبالشواهد. فكلام المؤلف رحمه الله باعتبار القبول الذاتي، من يقبل لذاته لا من يقبل بغيره من الضعفاء. قال: وذلك أن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. قال: استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق. استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق، معنى الإنسان إذا تأمل في كلمة التعديل وش الذي يجدها؟ أنها تتعلق بالضبط ولا تتعلق بالعدالة؟ التعديل تتعلق بالعدالة، ومع هذا العلماء استعملوا استعمالا شاملا، فقصدوا فيقصدون بالتعديل ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط. فلهذا قال: استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق، والتوثيق يشمل جانب العدالة وجانب الضبط. قال: أصل الكلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل وهو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنه أساس قبول خبر الراوي، ولا مشاحة الاصطلاح. إذا كان الاصطلاح ما فيه محذور من المحاذير الشرعية، ما فيه مشاحات ولا لوم ولا ينكر، ولا تنكر الاصطلاحات التي ليست فيها مخالفة للشريعة. قال رحمه الله: والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. وإن كان لأهل العلم كلام حول قضية الملكة، وهل تشترط ذلك أو لا تشترط الملكة، فالغرض من الإنسان يبتعد عن الكبائر ويبتعد عن الإصرار عن الصغائر ويترك صغائر الخسة ويؤدي الواجبات. فإن كان كذلك فهو داخل في العدالة، سواء كانت هناك ملكة له في نفسه أو أنه ترك ذلك من غير حصول هذه الملكة النفسية الموجودة في نفسه. الغرض من ذلك هو أداء الفرائض واجتناب النواهي، سواء كان عن ملكة تدفعه إلى ذلك أو تركها من غير أن تكون هناك ملكة في نفسه تحمله على مثل هذه الأمور. قال: والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء. والكلام في خوارم المروءة كلام واسع، ما يتعلق بخوارم المروءة فهناك ما يؤثر على العدالة وهناك ما لا يؤثر، وأمور المروءات تختلف باختلاف الأزمان، يعني بعض ذلك يختلف باختلاف الأزمان، وأشياء كان يعدها من مضى أن خلاف المروءة ربما تكون في بعض الأزمان بخلاف ذلك. وقد يحصل أيضا اختلاف باعتبار البلدان، وهناك أشياء قد تكون أشياء عامة متفق عليها في جميع الأزمان وفي جميع البلدان، لا سيما إذا كانت تلك الخوارم من قبيل القبائح الشرعية، مثل الذي يسرق تمرة، يسرق تمرة وإن لم يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي يسميها العلماء بصغائر الخسة، ما يفعلها إلا خسيس النفس، يسرق الأشياء التافهة، فهذه من خوارم المروءة العامة في جميع الأزمان وفي جميع البلدان. لكن هناك من الخوارم يحصل فيها شيء من التنازع بين العلماء، وقد تكون خلاف المروءة في بلد دون بلد. فالغرض من ذلك أن الإنسان يتجمل في أعين الناس ولا يفعل ما يشينه وينقصه، فإن فعل ما يشينه وينقصه ولم يبالي بالناس فيخشى عليه أن ما يقع في ذلك إلا من كانت فيه خسة في نفسه، فيخشى في جانب روايته. فلهذا شدد كثير من أهل العلم في قضية خوارم المروءة من أجل هذا المعنى، ومن باب الحفاظ على الأحاديث النبوية، فإن من كان خسيس النفس ولا يبالي بالناس فمن باب أولى أنه لا يبالي بربه سبحانه وتعالى. إذا كان لا يبالي بمن ينظر إليه ويفعل الأمور الخسيسة، فيخشى أنه لا يبالي أيضا بحدود الله عز وجل وإن لم يظهر ذلك في أوساط الناس. ومن كان مستحيئا نعم فيه الحياء من الخلق فإن هذا يدعو إلى الحياء من الخالق سبحانه وتعالى. قال: فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء، لا تقبل رواية من كافر ولا من صبي، لكن التحمل يقبل من الكافر لما يقبل، يقبل من الكافر من الصبي. وليس بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، تحمل صغار الصحابة حال الصبام وأدوا بعد بلوغهم. قال: والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، لذلك اعتبر أداه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا. لكن إذا أراد أن يروي في حال الصبا هنا يحتض لجانب الرواية، لأن الصبي ما عنده الورع الذي يردعه عن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه غير مكلف، ربما لا يبالي بما يكذب به لعدم تكليفه، فما عنده من الورع والتقوى ما يقيه من الصدق في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا تهمة لجميع الصبيان، لكن هذا السن موضع تهمة، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط لها. قال والسلام من أسباب الفسق على المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعل ما يحرم المروءة باعتبار ما هو موجود في كتب النجاة والتعديل، يقل ما يتعلق بهذا الألباب، وأكثر ما يتعلق بإيش من جانب؟ ما يتعلق بالرواة وبجرح الرواة بإيش من جانب؟ ها؟ بجانب الضبط، هذا أكثر ما هو موجود في كتب الجرح والتعديل، الطعن في جهة الضبط، الطعن في جهة العدالة من الأمور النادرة، والطعن في جانب المروءة أندر من النادر، وإلا الشيء الكثير والمنتشر في كتب الجرح والتعديل ما يتعلق بالمروءة، فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان فاحش الغلط، كثير الوهم أو الوهم إلى غير ذلك من الألفاظ المتعلقة بالضبط. نقف في كلام المؤلف رحمه الله إلى هذا الموضع، والحمد لله.